بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: والجهاد منها على أربع شعب: على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصدق في المواطن، وشنآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين، ومن نهى عن المنكر أرغم أنوف المنافقين، ومن صدق في المواطن قضى ما عليه، ومن شنأ الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة. الحياة ليست كلها ورودا، في الحياة أشواك، والمجتمع ليس كله طيبا، في المجتمع فاسدون وفاسقون ومنافقون وكفار. أمام الرسالة ينقسم الناس إلى أربعة أقسام: المؤمنون بالرسالة، والكافرون بالرسالة، والمتظاهرون بالإيمان أي المنافقين، وأيضا هنالك الفاسقون. والإيمان له موقف تجاه كل فئة من هذه الفئات الأربع في مواجهة جبهة الكفر. الإيمان يحارب، في مواجهة الفاسقين الإيمان يبغض، في مواجهة المنافقين الإيمان ينهى، ومع المؤمنين الإيمان يشد ظهورهم. من دعائم الإيمان كما يقول الإمام هنا الجهاد. لماذا؟ لأن الإيمان ليس مثل إرنب يرقد في قلب ويستطيع أن يعيش في أكواخ الفقراء وقصور الأمراء. الإيمان موقف، الإيمان جبهة وراية، الإيمان نور في قلب المؤمن، لا يجتمع النور مع الظلام. ومن هنا فإن المؤمن يتناقض أساسا مع الكفر، الإيمان يتناقض مع الكفر، فالمؤمن يتناقض مع الكافر، الإيمان يتناقض مع النفاق، الإيمان يتناقض مع الفسق. ومن هنا فإن المؤمن ما دام يحمل الإيمان فلا بد أن يقف في جبهة المؤمنين، لا بد أن يأمر بالمعروف. أما أن يحمل قلب الإيمان ويقف في جبهة العدو للإيمان فهذا لا يكون. الإيمان انبعاث روحي، وله رأي معين في كل أشياء الحياة. ومن هنا فإن الإيمان يقاتل، يحارب، يعادي. ليس مطلوبا أن يكون المؤمن مرضيا عنه لدى كل فئات الناس، لأن الإيمان أساسا يتناقض مع فئة ويتناسب مع فئة أخرى. أما ذلك الإنسان الذي يرضى عنه المؤمن والمنافق والفاسق والكافر فإن في إيمانه إشكال. ومن هنا فإن القرآن الكريم يتحدث عن اختلاف الناس ويقول إنهم بدأوا بالاختلاف بعد أن أنزل الله الرسالات على الأنبياء. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فاختلف الذين أوتوا الكتاب. الناس كانوا يعيشون في مكة عيشة واحدة، كانوا على الكفر موحدين، حتى إذا نزل القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبحت هنالك جبهة للمؤمنين، وجبهة للكافرين، وجبهة للمنافقين، وجبهة للفاسقين. وأصبح رسول الله الذي كان يسمى بالصادق الأمين، والذي كان مرضيا عنه عند كل أهل مكة، أصبح محاربا ومحاربا، أصبح عدوا لجماعة، وأصبحت جماعة ترى فيها عدوا. الاختلاف يبدأ حينما تنزل الرسالة على الناس. الذي يتمسك بالرسالة ينضم إلى جبهة الإيمان، الذي يعاديها قلبا وظاهرا وباطنا يقف في جبهة الكفر، الذي يتظاهر بها أمام الناس وفي قلبه مرض يقف في جبهة المنافقين، والذي يؤمن بالرسالة ويأخذ بها ولكن يتجاوز حدودها بين فترة وأخرى يقف في جبهة الفاسقين. ولا بد للمؤمن من موقف تجاه كل فئة من هذه الفئات وكل جبهة من هذه الجبهات. حينما تبدأ الرسالة بالتحرك في داخل الزمن وبالفعل في المجتمع، هنا ينبري رجال لها ويقاومون الإيمان، وهنا يقف رجال مع الإيمان. ومن ثم فإن الحياة تنقسم إلى جبهتين، جبهة الحق وجبهة الباطل، جبهة الكفر وجبهة الإيمان، جبهة الصحيحة وجبهة الخطأ، جبهة المعروف وجبهة المنكر، سمها ما شئت. المهم أن الإيمان في الإسلام ليس لفظا يرقد على شفاف المؤمنين. الإيمان له مواقف، له جبهة، له راية، ومن ثم فإن له موقفا من الجبهات الأخرى. الإيمان يقاتل، الإيمان يحارب، الإيمان يصادق قوما ويعادي أقواما آخرين، لأن الإيمان حالة معينة في الإنسان. هذه الحالة تناقض الحالات الأخرى، كما النور يناقض الظلام، كما النهار يناقض الليل. الإيمان حالة في قلبك، هذه الحالة في قلبك تحارب الحالات الأخرى وهي الجهاد مع النفس، وفي المجتمع أيضا تحارب. ولا يمكن، لا يمكن أن يقف المؤمن في جبهة العدو إن كان مؤمنا. أحد أصحاب الإمام الحسين في يوم عاشوراء قال لأصحاب عمر بن سعد وعبيد الله بن زياد، قال لهم: نحن وأنتم على ملة واحدة، فإذا وقع بيننا السيف كنا أمة وكنتم أمة، لا نكون كلنا أمة إسلامية واحدة. حينما نرى أن الإمام الحسين سلام الله عليه يقف مع 72 شخصا في مواجهة 1,000,000 جندي، بناء على بعض الروايات 1,000,000، جمعهم عبيد الله بن زياد لمقاتلة الإمام الحسين. هنا الحق واحد، هنا الإيمان في مواجهة الكفر، ولذلك فإن أولئك كانوا كافرين وهؤلاء كانوا مؤمنين. لا يجتمع الإيمان في جبهتين ويجرد السيف، الإيمان لا يقاتل نفسه. وفي كل معركة وفي كل صراع هنالك حق وباطل، هنالك جهة تتخذ موقف الحق وهنالك جهة تتخذ موقف الباطل. إذن لا يمكن للمؤمن أن لا يكون مجاهدا. أولئك الذين يصنفون الناس المؤمنين ويقولون هنالك نوعان، نوع انقلابي ثوري مجاهد، نوع ثاني لا، غلط. هذا كلام صريح للإمام علي حينما يسأل عن الإيمان، يقول الإيمان على أربع دعائم، ويجعل من الدعائم الجهاد، ثم يصنف الجهاد إلى أربع شعب. الإيمان إذن بما أنه إيمان فهو مجاهد، ولا يمكن أن لا يكون مجاهدا، لا يمكن أن لا يكون له جبهة ورايه، أن يجتمع مع فرعون وموسى ومع نمرود وإبراهيم ومع عيسى وبني إسرائيل ومع النبي ومع قريش ومع الحسين ويزيد، لا يمكن، لا يجتمع. له رأي، حالة خاصة في المؤمن. الجهاد إذن من فروع الدين ومن دعائم الإيمان. أولا، لأن الإيمان لا ينمو إلا حينما يدخل في الساحة. الحديث هنا عن جذور الإيمان. الإمام يقول الجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف عمل خارجي لا ارتباط له بحالة النفسية ظاهرا، ولكن واقعا لوجود الحالة النفسية في المؤمن فهو يتناقض مع الجبهات الأخرى، لا يمكن أن يجتمع معها. إذن هو مع المؤمنين يشد ظهوره، مع المنافقين ينهاهم عن المنكر، مع الفاسقين يبغضهم يقاطعهم. الإيمان بالعمل ينمو، وحينما يأتي العمل تأتي المخالفات. الله عز وجل يبين كيف أن الإيمان لا ينمو في قلب إلا في حالة الصراع قائلا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء الذي يدخل إيمانهم في ساحة الجهاد، هؤلاء الذين يأوون المجاهدين المؤمنين وينصرون رسول الله وأتباعه، هؤلاء هم المؤمنون حقا. أما غيرهم فإن في إيمانهم إشكال. وهل جاء نبي لم يحارب؟ هل نجد نموذجا واحدا لنبي لم يكن أمامه فرعون؟ ألا وإن لكل نبي فرعونا كما يقول الحديث الشريف. وأساسا هل يأتي نبي إلا لكي يزيل حالة معينة ويبني مكانها حالة أخرى؟ أم يأتي النبي ويقول: أيها الناس، ما تفعلونه صحيح؟ ألم يأت كل نبي إلا ومعه سيفه ومعه سلاحه ومعه جهاده؟ طبعا الجهاد يختلف من مكان لمكان، من زمان لزمان، لا يعني كلها أن يحمل الإنسان سيفا. إبراهيم يأتي ويبدأ رسالته بالعصا يكسر الأصنام بعد فتى. من فعل بآلهتنا هذا؟ قالوا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يبدأ بالعصا. ورسول الله كما يقول حديث من الإمام الصادق: 13 عاما ذلك الصادق الأمين يدعو قومه إلى الخير، إلى التقوى، إلى الصلاح، لم يسمعوا كلامه، لم يدخلوا في الإسلام، حتى إذا جرد السيف سمعوا كلامه وأطاعوا. خاض 63 حربا وغزوة. هل نستطيع أن نلغي آيات الجهاد من القرآن؟ نريد إسلاما كالإرنب ملمسه ناعم يمكن أن يعيش في كل مكان وتحت كل يد، في الغابة يخضع للحيوانات وفي المدينة يخضع للإنسان وتستطيع أن تحافظ عليه في كل مكان. هذا الإسلام ليس قائما على أساس ثابت، تنقصه دعامة، هي دعامة الجهاد. وهل أولئك الذين لم يجاهدوا في سبيل الله هؤلاء استطاعوا أن يعيشوا؟ من لم يجاهد في سبيل الله جاهد في سبيل الطاغوت. إن لم يصبح الشاب مجاهدا في سبيل الله أصبح جزءا من جيش الطاغوت. جاءته الخدمة الإجبارية في الجيش وذهب وقاتل دفاعا عن عرش طاغوت وقتل فخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الحياة قائمة على الصراع، ولا نستطيع نحن إذا لم نشأ الجهاد أن نتخلص من نوعا من أنواع القتال ونوعا من أنواع العمل المجهد المضني. بالإضافة إلى أن الجهاد كما يظن الكثيرون يعني أن تتحمل أصعب شيء، قد يكون ذلك صحيحا في بعض جوانبه، ولكن الإمام علي سلام الله عليه الذي خاض حروبا كثيرة وكل حياته من بداية بلوغه للحلم أو من قبل بلوغه كان يجاهد في سبيل الله، وإلى أن قارب 70 ومع ذلك عاش في هذه الحياة سعيدا واستشهد حميدا وخلف أولاد وتراث. يظن الفرد أنه إذا أصبح مجاهدا في سبيل الله يعني كله يخسر، لا، كله يربح. ولماذا يخسر؟ هنالك إنسان شغله بقال وهنالك إنسان شغله مجاهد، ولكن هذا عند الله له أجر كبير وأثره في المجتمع كبير، وذلك أثره في المجتمع قليل وأجره عند الله أيضا قليل، وإلا كلاهما يعيش. الإمام علي كان بعد طفل عمره 10 سنوات يمشي مع رسول الله، وكان كفار قريش يدفعون الشباب الأطفال الغلمان لضرب النبي بالحجارة أو لرمي القمامة على رأس رسول الله أو للاستهزاء به. النبي كان يخرج معه الإمام علي، فإذا وجد الإمام علي طفلا يهين رسول الله ركض وراءه وضربه على الأرض، جلس على صدره وقضم أنفه أو قضم أذنه، ولذلك كان يسمى الإمام علي قضم، من أسماء الإمام يا قضم. فالأطفال كانوا إذا رأوا رسول الله يمشي في الشارع يختبئون وراء الجدران يتلصصون، هل معه قضم؟ هذا الذي يقضم الأنوف ويقضم الآذان، هل هو معه؟ عمره 10 سنوات، كان له موقف، كانت له جبهة. وحينما قتل كان عمره 63 عاما في ساحة الجهاد، كان جيشه على ظهر الكوفة يريد أن يعاود الكرة على أعدائه. 63 عاما، ليس من طيش الشباب الإمام علي كان ينطلق. قتل الإمام علي وعمره 63 عاما، وقتل الإمام الحسين في كربلاء وعمره أيضا 63 عاما، لا بفعل فوران الشباب وطيش الشباب، ولأن الشاب يحب أن العنف ويحب أن يكون شيئا مذكورا، لا، لأن الإيمان قائم على الجهاد، وجهاد بلا إيمان كسيارة بلا تاير، ما يمشي، ما يتفاعل. الإيمان يجب أن يجتمع كله. الطائرة لا تطير إلا إذا كانت أجزاؤها كاملة، ممكن برغي واحد ناقص في الطائرة النتيجة أن الطائرة تسقط وتتحطم. حينما يقال أن الإيمان قائم على 4 دعائم يعني سقف قائم على 4 دعائم، حينما ينقص تنقص دعامة واحدة السقف ينهار، الدعامات الأخرى لا تبقى. طبعا الجهاد مع العدو لا يأتي إلا بعد الجهاد مع النفس، كما قلنا الإيمان حالة في الإنسان، هذه الحالة تدفعه إلى أن يواجه نفسه بقوة وعنف، لأن الذي لم ينصر الإيمان في قلبه لا يستطيع أن ينصر الإيمان في المجتمع. ومن هنا لا يمكن أن يدخل الإنسان في جهاد مع العدو إلا بعد أن يقطع الأمل من الدنيا، أن يعيش لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: إن رسول الله بعث سرية فلما رجعوا قال: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قيل: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس. ثم أضاف رسول الله: إن أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه. فالذي إيمانه سليم يحارب نفسه أولا، ويحارب الفساد في نفسه، ثم يحارب الفساد متمثلا في الجبهة، متمثلا في شخص. ومن هنا يقول الإمام علي: من يستيقن يعمل جاهدا. الذي يعيش اليقين بالله واليقين بالحساب واليقين بالجنة والنار، هذا سيكون مجاهدا في سبيل الله. طبعا هنالك تخوف من الجهاد. الجهاد يكلف، الجهاد يكلف الإنسان موتا، سجنا، تعذيبا، تشريدا، وخسارة للممتلكات. أمر وارد في الجهاد، لا نريد أن ننكر هذا الأمر. وإن كان الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان أجلا ولا يبعدان رزقا، كم من إنسان خائف من الجهاد ومن أن يقول كلمة في مواجهة الطاغوت قتله الطاغوت. بل عادة المقاتلون هم الأقل تضحية. حينما تنظر إلى منطقة دولة فيها قتال وحرب، ثم تحسب حساب القتلى وحساب الموتى بشكل طبيعي، الموتى ليس عددهم أقل من الذين يقتلون في سوح الجهاد، ولكن الاحتمال بالنسبة إلى الجهاد وارد. حينما أنت تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تبغض الفاسقين، تحارب الكافرين، حينئذ سيكثر أعداؤه. طبعا الإسلام له جاذبة وله دافعة. حينما تكون في جبهة الحق تعاديك جبهة الباطل، أمر لا شك فيه. ومن هنا قد يكلفك الجهاد أمرا، إلا أن واجبنا الجهاد أولا، لأن الجهاد واجب. نحن لا يجب علينا أن نقنع الناس بأن الجهاد جيد ومفيد ونافع وأن له فوائد، فوائد الجهاد. كما لا يجب علينا أن نقنع الناس بأن الإيمان فوائد. غصبا علي أنا وغصبا على كل إنسان ورغم أنوف الناس، هنالك رب خالق مدير مدبر لا بد للناس أن يخضعوا له ويركعوا ويسجدوا. ورغما على أنوفنا، ما دمنا قد قبلنا الإسلام وقبلنا الإيمان، لا بد أن نقبل الجهاد وجزء منه. كما لا نستطيع أن نلغي الصلاة، الصوم، الحج، كذلك لا يمكن أن نلغي الجهاد. والغريب أن فروع الدين التي هي عشرة، خمسة منها ترتبط بالجهاد بشكل أو بآخر، ثلاثة منها عباديات: الصلاة، الصيام، الحج، وأمران اقتصاديان: الخمس، الزكاة. أما الخمسة الباقية فترتبط بالجهاد: الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التولي، التبري، كلها ترتبط بجبهة الإيمان. تجاهد الكافر، تأمر بالمعروف للمؤمن، تنهى عن المنكر المنافق، تتولى القيادة الرشيدة، القيادة الصحيحة، القيادة الإسلامية، وتتبرأ من أعدائها. 5 من 10 هل نستطيع إلغائها؟ ثانيا، إن الجهاد دعامة الإسلام، دعامة الإيمان. الإيمان، الإسلام كان موجودا في مجتمعنا، ولكن الفريضة الغائبة كانت هي الجهاد. ولذلك فإن الإسلام كان محاصرا ومذبوحا وشهيدا، حتى إذا أضيف إلى الإسلام هذه الفريضة الغائبة وهي الجهاد انتصر الإسلام، ازدهر الإسلام وانتشر الإسلام. الإسلام كان ذليلا وقد أعزه الله بالجهاد، وبدون جهاد يعود الإسلام كما بدأ. طبعا لا نقصد الجهاد العسكري وحده، لأن الإمام هنا يتحدث عن الأمر بالمعروف، الجهاد السياسي والجهاد الثقافي، الجهاد التربوي، والجهاد الاقتصادي، والجهاد العسكري، كلها جهاد. المهم أن يكون لك موقف. أما إيمان لا يدفعك إلى عمل، من الجيد أن نتحدث عن الإسلام ونفسر القرآن ونشرح نهج البلاغة، لكن كل ذلك مقدمة للعمل. من الجيد أن نشتاق إلى الجنة وأن نشفق من النار وأن نكون عدولا في المجتمع، ولكن ليس اشتياقا إلى الجنة أو شفقة من النار تدفعك إلى الهروب إلى كهف، إنما شوق إلى الجنة يدفعك إلى ساحة الصراع، فتدافع عن الله وتدافع عن رسالة الله وتقاوم الكافرين وتبغض الفاسقين. هذا هو الشوق إلى الجنة، هذا هو الخوف من النار. الإمام علي الخطبة التي تحدث فيها عن تفاهة الدنيا وتحدث فيها عن النار أو تحدث فيها عن الجنة، كلها كانت مقدمة للجهاد. يتحدث عن أن الدنيا تافهة، يعني ما دامت الدنيا تافهة إذن لا تتمسك بها، وفي سبيل البيت وسيارة وزوجة وأولاد ترضى بأن يكون الحاكم على البلاد الإسلامية كفرة وزنادقة وملحدين، وترضى بأن يكون الإسلام ذبيحا والقرآن مقطعا. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخير كله في السيف وتحت ظل السيف، ولا يقيم الناس إلا السيف، والسيوف مقاليد الجنة والنار. ويقول الإمام علي: ألا وإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو اللباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله لباس الذل. الذي يترك الجهاد لأنه غير قادر له حساب خاص، أما الذي يترك الجهاد رغبة عنه لا يريد، يقول: لا تذكر لي اسم الجهاد، أنا ما أريد هذا الشيء. القرآن الكريم يقول: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. البعض يظن بأن الجهاد تبرع، إن شاء تبرع به وإن لم يشاء لم يتبرع به. الله يقول: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ثالثا، ليس لنا خيار آخر غير الجهاد. أتظن بأنك إذا كنت طيبا لا يمسك السوء من قبل الطاغوت؟ الكفر هو الذي يعادي الإيمان، قابيل قال لقابيل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك. لم يبسط يده إلى قابيل وصرح له بأنه لن يبسط يده أيضا. هل أن قابيل لم يقتل هابيل بالنهاية أم قتله؟ وفي هذا عبرة لنا، إن قلت للفاسق، للمنافق، للكافر، للظالم أنا لن أمد يدي إليك، سيمد هو يده إليك ويقتلك. ليس لنا خيار آخر، ما دام العدو لا يعرف إلا هذه اللغة فكيف تستطيع التفاهم معه؟ حينما تواجه الجبهة الإسلامية جبهات الكفر، هل تلقي عليها محاضرة أو تقدم لها نصائح؟ هو يجرد السيف، السيف للسيف، المدفع للمدفع. ونحن لسنا طلابا في مدرسة، لسنا طلابا في جامعة حتى يقال لنا أقنعوا الطرف الآخر. نحن في ساحة الصراع، في الجامعة، في المدرسة، في المسجد، لا نجرد السيف على وجه أحد. لكن حينما يكون في مواجهتك سيوف، ما الذي تفعل؟ الرئيس المصري المقبور، هل وقفت أمامه المساجد أم من بجرة قلم 40,000 مسجد؟ تأميم الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تأميم 40,000 مسجد، المساجد وقفت أمامه؟ لا، أمامها. العلماء وقفوا أمامه بنصائحهم ذبحهم. اعتقل من لم يقل كلمة في حقه، اعتقل ذلك العالم الذي بعد أن اعتقل وبقي فترة في السجن قال فوجئت بهذا الأمر ولم أكن أدري لماذا اعتقلني، لأنني لم أقل في حقه كلمة. وحينما أطلق سراحه قبل ذلك قال رحمني رحمه الله، بعد موته يقول رحمني رحمه الله، في حياته لم يقل في حقه كلمة، وبعد مماته يترحم عليه. هل سلم من يد الطاغوت؟ لا. هذا الرجل الذي لم تقف أمامه 40,000 مسجد وعلماء وكتاب الله عز وجل الذي يقول ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وأراد أن يجمع بين كنيسة ومعبد لليهود ومسجد، كأن القرآن لم يكن يعرف ذلك. لم تنفعه إلا 5 رصاصات، لأنه لم يترك خيارا للمؤمنين. ما الذي يفعل المؤمن؟ يقول الله أكبر، يقول هذا ضدي. ذات ليلة الحجاج ابن يوسف الثقفي كان بعد صلاة العشاء جالسا في مقصورته، رجل كان قد أتم صلاة العشاء في المسجد وكان يمشي في السوق ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال علي به، جيبوا جابوا الرجال. قال لماذا تقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال تذكرت الموت فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال هذه كلمة لا تقال إلا في مصيبة، حتما تعتقد أو تريد أن تنشر أن حكمي مصيبة، أضربوا عنقه. فضربوا عنق الرجل. إذا كنت في مجتمع الله أكبر ممنوع فيه وتحاسب عليه، في مواجهة دبابة الطاغوت الذي بالاعتماد عليه يمنع الله أكبر، في مواجهة شرطته، شرطة شغبه، مخابراته، هل تنفع الكلمة؟ هل تنفع النصيحة؟ لا يوجد أمامك خيار آخر. إذا واجهت في زاوية رجلا أقوى منك هجم عليك ويحاول أن يخنقك، ما الذي تفعل معه؟ ألا ترده؟ ألا تقرصه على أقل التقادير؟ يقولون نحن لا حول لنا ولا طول، الغرب يمتلك صواريخ، الشرق يمتلك صواريخ، عندهم 50,000 قنبلة ذرية، هذه القنابل لو وزعت على أهل الأرض 4,600,000,000 نسمة لحصل كل إنسان على 3 أطنان من مادة TNT قوتها التفجيرية. ما الذي نستطيع أن نفعل؟ عال إنسان يريد أن يخنقك، أن يذبحك، وبيدك إبرة، ألا تضربه بإبرة؟ أم تستسلم وتقبل منه؟ ألا تصرخ في وجهه؟ أم تساعده وتحفر قبرك أيضا بيدك؟ رابعا، التقاعس عن الجهاد معناه ضياع الإيمان وضياع الصلاة وضياع العبادة. لا تظن بأن باستطاعتك أن تكون مصليا وصائما بدون جهاد. الكفر حينما يكون حاكما سيهدم المسجد على رأسك كما فعلوا. عائلة كانت تعيش في كربلاء سفرت، تحدث معي رب العائلة وقال اعتقلونا عند الفجر، أنا وزوجتي وهو رجل كل شعره أبيض كبير في السن له أحفاد، قبيل الفجر هجموا علينا، اعتقلوني وزوجتي وهي عجوز ووضعونا في سجن العواهر وصادروا مني قرابة 1,000,000 دينار عراقي، وفي أثناء التسفير أخذوا ولدي اعتقلوه وهو الآن عنده مسير شاب لكي لا يصبح مجاهدا وثائرا، وصادروا مني هذا المبلغ من المال. سألت كيف وضع الحرم الحسيني الشريف وكم يأتي الناس لزيارة الإمام الحسين؟ قال منذ 2 سنين لم أزر الإمام الحسين وهو جار الإمام، منذ 2 سنين لم يزر الإمام الحسين، ألم يهدم على رأسه بيته؟ ألم يهجم في داره؟ ألم تصادر أمواله؟ صلاتك تمنع إن لم تكن مجاهدا في سبيل الله بمالك، بلسانك، بيدك أو بجسمك. بدون الجهاد تتحول الحياة إلى جحيم للمؤمنين. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول ولو صبرتم على الأذى وتحملتم المؤونة في ذات الله كانت أمور الله عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع، ولكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم وأسلمتم أمور الله في أيديهم يعملون بالشبهات ويسيرون في الشهوات، سلطهم الله ذلك، سلطهم على ذلك فراركم من الموت وإعجابكم بالحياة التي هي مفارقتكم، فأسلمتم الضعفاء في أيديهم، فمن بين مستعبد مقهور وبين مستضعف على معيشته مغلوب يتقلبون في الملك بآرائهم ويستشعرون الخزي بأهوائهم اقتداء بالأشرار وجرأة على الجبار. لو كنتم تصبرون أيام، تتحملون المؤونة أيام في ذات الله، الأمور كانت بيتكم، ما كنتم أذلاء. إذن الطريق إلى العزة والكرامة والإيمان هو الجهاد. إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الذي لا يجاهد فينا لنهدينهم سبلنا. كل هذا فيما يرتبط بالدنيا، والجهاد بالنسبة إلينا كما قلت دين، آخرة ثواب. أم حسبتم أن تدخل الجنة؟ أليس كل المؤمنين يحسبون أن أبواب الجنة ستفتح لهم يوم القيامة ويدخلونها ويقال لهم سلام وتستقبلهم الملائكة؟ أليس كل مؤمن يرجو؟ القرآن يقول هذا رجاء كاذب، هذا أمل كاذب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ للجهاد إذن ثمن هو الجنة، والجهاد ثواب. أنت تريد غدا أن تكون عند مليك مقتدر في مقعد الصدق عند رسول الله عند أصحابه، الطريق إلى ذلك الجهاد. بينما أمير المؤمنين عليها أفضل الصلاة والسلام يخطب الناس ويحضهم على الجهاد، إذ قام إليه شاب فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن فضل الغزاة في سبيل الله. ما هو فضل الذين يغزون في سبيل الله، يقاومون الطغيان في سبيل الله؟ الإمام علي أجابه بهذه الكلمة، قال: كنت رديف رسول الله على ناقته الغضباء ونحن قافلون من غزوة ذات السلاسل، فسألته عما سألتني، يعني سألت رسول الله ما هو أجر الغزاة في سبيل الله، فسألته عما سألتني عنه، فقال: إن الغزاة إذا هموا بالغزو كتب الله لهم براءة من النار. بمجرد أن ينوي، يصمم، يريد، أول عملية تكتب له براءة من النار. إن الغزاة إذا هموا بالغزو كتب الله لهم براءة من النار. وإذا زال الشهيد من فرسه بطعنة أو ضربة لم يصل إلى الأرض حتى يبعث الله عز وجل زوجته من حور العين فتبشره بما أعد الله له من الكرامة، فإذا سقط على الأرض تقول له مرحبا بالروح الطيبة التي أخرجت من البدن الطيب، أبشر فإن لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا كان، هنا الشاهد، وإذا كان يوم القيامة، إن كنت من المجاهدين في سبيل الله فاعرف قدرك. وإذا كان يوم القيامة يخرج من قبره شاهرا سيفه، علامته بيده، صك الجنة بيده، مقاليد الجنة والنار. فإذا كان يوم القيامة يخرج من قبره شاهرا سيفه تشخب أوداجه دما، اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك، يمشي في عرصة القيامة، فوالذي، هذا كلام رسول الله نقلا من الإمام علي، فوالذي يمشي، هذا المجاهد يمشي في عرصة القيامة، فوالذي نفسي بيده لو كان الأنبياء في طريقه لترجلوا له لما يرون من بهائه حتى يأتي إلى موائد من الجوهر فيقعد عليها. ويقول الإمام علي: المجاهدون تفتح لهم أبواب السماء، من أي باب شاءوا يطيرون ويرتفعون، تفتح لهم أبواب السماء. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، الخطاب للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، مع ذلك يقول تؤمنون بالله، يعني ذلك الإيمان الفاعل، الإيمان الذي يغير الزمن، الإيمان الذي في الساحة يحارب، يقاتل جبهة راية. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا في مصلحتكم، تجاهد أياما ولكنك تكسب الكثير. جاهدوا تورثوا أبناءكم مجدا، تجاهد أيام، لا أنت فقط تحصل على المجد وإنما أبناؤك أيضا يحصلون على المجد، ذلكم خير لكم، لكن المشكلة إن كنتم تعلمون. نحن نرى عادة أوراق الشجر ستغيب عن الغابة، نرى الربح الحاضر فيغيب عنا الرفق الكبير. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. هذا جهة، جهة الآخرة. وأخرى تحبونها، أنتم تحبونها في الدنيا، لكن الثواب الأعظم للجهاد ليس في الدنيا. الله حينما يبين هذا الثواب يقول وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. إذن من دعائم الإيمان الجهاد في سبيل الله، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وآل محمد.
لا من الشيطان الرجيم.